بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وبعد، أحبتنا الأكارم، نتابع وإياكم في سلسلة أساليب العرب في الكلام. قبل أن أبدأ هذه السلسلة، أحب أن أبدأ بقول الشافعي رحمه الله: ما ازددت علما إلا زاد علمي بجهلي، ما ازددت علما إلا زاد علمي بجهلي. هذه المقولة تذكرني بنفسي أنا شخصيا، وكيف حينما كنت جاهلا بالأمور الشرعية وبأمور اللغة العربية، كيف وقتها كنت لا أجيد التصرف، وكيف وقتها أنظر إلى أهلي. أذكر حادثة أن والدتي ذات مرة رأتني جالسا في المنزل من دون عمل، وأنا شاب في أول، مثل ما يقولوا بالعامية، بأول طلعته، فقالت: يا بني اذهب واعمل، فإن ربك يقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. ولأنني كنت جاهلا، ماذا قلت عن والدتي؟ والدتي تقول كلاما خطيرا صاحب بدعة، إن الله عز وجل لا يجوز أن تقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. هكذا كنت أظن، كنت أظن أن والدتي على خطأ، وبقيت سنوات على هذه الحالة وأنا أنظر إلى والدتي في هذا الموضوع أنها على خطأ، وأنه لا يجوز شرعا أن تقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. ثم وبعد قراءتي في اللغة العربية بشكل مكثف، وبعد قراءتي في الأمور الشرعية بشكل مكثف، اكتشفت أنني كنت مخطئا خطأ جسيما بحق والدتي وبحق نفسي أيضا. واكتشفت أن هذه المقولة لها أصل شرعي في أساليب العرب في الكلام، ألا وهو أسلوب المشاكلة الذي تحدثنا عن نموذج عنه في القرآن في الحلقة الماضية. لماذا بدأت بهذه القصة بالذات ومع نفسي؟ هذا تنبيه إلى طلاب العلم أن لا يستنكروا شيئا حتى يراجعوا معلوماتهم الشرعية أولا ومعلوماتهم اللغوية ثانيا، فربما يكون الحق مع الطرف الآخر وأنت تتشنج وتعصب وتتخذ موقفا حادا تجاهه، والحقيقة قد يكون الحق معه ويكون الحق عليك، والسبب هو الجهل بالأمور الشرعية. هل وقعت المشاكلة وأسلوب المشاكلة في السنة النبوية؟ قلنا أسلوب المشاكلة كما تقولون بالعامية: إذا أنت آدمي، إن كنت أنت آدميا فأنا آدمي مثلك، وإن كنت أنت رزيل فأنا أرزل منك. هذا معنى أسلوب المشاكلة. فحينما تقول والدتي اسعى يا عبدي، أن ربك يقول اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، هذا هو من باب أسلوب المشاكلة، يعني تأتي باللفظة بما يشاكل لفظة قبلها. نسوا الله فنسيهم، لا يجوز أن تنسب النسيان إلى الله عز وجل، ولكن هنا جاءت كلمة نسوا الله، فجاء بشكل بلفظة تشاكلها، أي تماثلها، أي تشابهها، أي تقابلها. هل وردت المشاكلة في السنة النبوية؟ نعم ورد، طالما وردت في القرآن فأكيد سوف ترد في السنة النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي ويتكلم بالكلام العربي الفصيح. نأخذ أمثلة من السنة النبوية. جاء في الحديث القدسي، وإن شاء الله تعالى سوف يكون لنا لقاء في سلسلة، سوف يكون لنا لقاء في سلسلة بعنوان الأحاديث القدسية، وسوف نحاول إن شاء الله تعالى أن نقف عندها مطولا. إذن في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث أخرجه البخاري. وفي حديث ومن جاءني يهرول جئته أسعى، هذه في صحيح ابن حبان. أقف عند هذا الحديث من نقطتين في اللغة العربية. هل يجوز أن يهرول الله عز وجل؟ سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. طيب كيف يقول أتاني هرولة؟ هذا من باب المشاكلة، يعني إذا أنت أقدمت على الاقتراب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يقترب منك أكثر. إذا أنت بلشت بالخطوة الأولى، إذا بدأت بالخطوة الأولى باتجاه الله عز وجل فإن الله عز وجل يقترب منك أكثر وأكثر وأكثر ويعينك على الطاعات. فمعنى وإن أتاني يمشي أتيته هرولة هو من باب المشاكلة، يعني إذا أنت تمشي أنا أركض. ما يعني أن الله عز وجل يركض يا أخوة، لا، إنما يعطيك الثواب ويزيد لك في الحسنات ويزيد لك في الطاعة وييسر لك أمر الطاعة، هذا معنى أتيته هرولة. ما في يجي إنسان جاهل عدم المؤاخذة باللغة العربية، وإنسان لا يفقه في اللغة العربية، وإنسان لا يفقه في الشريعة الإسلامية، ولفته ولفت العمامة تبعه أكبر من رأسه ويقول لك شو اسمه نأخذ الحديث على ظاهره. لا يجوز أن تأخذ الحديث على ظاهره، يجب أن تأخذه على أساليب العرب في الكلام. فأتيته هرولة أي زدت له في الطاعة وزدت له في الأجر وفي الثواب وإلى آخره. قال ومن جاءني يهرول جئته أسعى، وهذا في صحيح ابن حبان. إذن لما قالت لي والدتي اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك، هذا الحديث شاهد على كلامها، وليست هي مبتدعة وليست هي على ضلالة وليست هي مخطئة كما كنت أظن، بل أنا المخطئ والسبب جهلي، والسبب جهلي باللغة العربية وجهلي بالأمور الشرعية. فما ازددت علما إلا زاد علمي بجهلي، رحمك الله أيها الإمام الشافعي. فمعنى من جاءني يهرول، من جاءني مقبل، من أقبل على الله أقبل الله عليه، كما جاء في الحديث أن رجلا، يعني أيضا هذا مثال آخر، هذا مثال آخر في ماذا؟ في موضوع المشاكلة. أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أقبل على الله أقبل الله عليه، أقبل الله عليه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه بعد غزوة، أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جزء من الغنائم. قال يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ إن لم تبايعني على الدنيا على ماذا؟ قال بايعتك على سهم يدخل من هنا، وأشار إلى حلقه، يخرج من هنا أدخل به الجنة. قال وجد بعد فترة مقتولا بسهم دخل في عنقه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل أقبل على الله فأقبل الله عليه، هذا رجل صدق الله فصدقه الله عز وجل. هذا معنى أسلوب المشاكلة، أي المماثلة والمشابهة في اللفظ ويختلف المعنى. مثال آخر في السنة النبوية، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، أي إن الله عز وجل والله أعلم أعد له من العذاب والسيئات وجهنم، لأنه لا يحب لقاء الله، فعلى أي شيء يقابله الله عز وجل إنما يلقيه في جهنم. المثال الآخر قوله عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، أو تتبع الله عورته. شو يعني تتبع الله عورته؟ الله عز وجل يطلع، يعني إذا أنا ما اتبعت عورة أخوي المسلم الله ما يعرف شو عم أعمل ولا يدري، هو يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. لا، ليس هذا المعنى، إنما المعنى ذكره الله عز وجل على سبيل المشاكلة المماثلة في اللفظ، أي كشف عيوبه، ومن أقبحها تتبع عورة الأخ المسلم. هذا الشرح في تحفة الأحوذي على شرح صحيح الترمذي. يعني بالعامية إذا أنت تتجسس على أخوك المسلم وتبلش تفضحه فالله شو بده يفضحك. إذا أنت تقول والله أنا شفت فلان عمل كذا وكذا وكذا وهو مستتر وهو ما بده يظهر هذه السيئة التي عملها على الملأ بينه وبين نفسه، فشو الله يعمل فيه؟ يفضحه. فلذلك من ستر مسلمان ستره الله يوم القيامة، ومن فضح مسلما فضحه الله يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل الستر. فلا يحق لك أن تتبع عورات أخيك المسلم، يعني تتجسس عليه وتفضحه، لأن الله عز وجل سوف يفضحك. أيضا من أمثلة المشاكلة في السنة النبوية المطهرة، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هل الله يمل؟ لا. معنى حتى لا يمل الله أي لا ينقطع ثواب الله حتى تتوقفوا وتملوا عن العبادة، لأن الملال هو استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى. فإطلاقه، إطلاق الملل إلى الله عز وجل ونسبته إليه، هو من باب المشاكلة. وهذا الكلام في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري. بعض الناس لا يعجبه هذا الكلام، يا أخي لم يعجبك فشأنك، اقرأ كتب شرح الأحاديث. بعض الناس يقول لك نحن ننسب إلى الله ما نسبه إلى نفسه، فنقول إن الله يمل. نعوذ بالله من هذه المقولة. إن الله عز وجل معنى لا يمل بمعنى أي لا ينقطع أجره، وهذا من باب المشاكلة. أتمنى من أي شخص قبل أن يتبنى أي حكم شرعي أن يقرأ شرحه، أن يقرأ دلالته، أن يقرأ. يا أخي لدينا الآن الحمد لله، نحن الآن يوجد لدينا الأنترنت ويوجد لدينا الكمبيوتر والموبايل، فلماذا لا نقرأ؟ أخي قبل أن تقول، قبل أن تقول بأي رأي وبأي حكم شرعي، لديك كتب التفاسير ما شاء الله. انظر ماذا قال علماء السلف فيها، انظر ماذا قال ابن كثير والطبري وغيره وغيره من المفسرين. وقبل أن تتبنى مسألة محددة في السنة النبوية، في اقرأ شروحات السنة النبوية. لماذا تأخذ من فلان وفلان وفلان؟ اقرأ من الشروحات. يوجد فتح الباري، يوجد عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، يوجد تحفة الأحوذي في شرح صحيح الترمذي، وغيره وغيره من الشروحات الأحاديث. إذن إن الله لا يمل حتى تملوا، قال هو كناية عن عدم القبول والمعنى. فإن الله عز وجل يقبل أعمالكم حتى تملوا، فإنه لا يقبل ما يصدر عنكم على سبيل الملالة. وأطلق كلمة الملال على سبيل المشاكلة. ليش؟ لأنه جاء في أحد طرق الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال: كلفوا أو اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، أي لا يقطع ثوابه ويتركه حتى يصيبكم الملل من العمل. نأخذ مثالا آخر في موضوع المشاكلة، أي أن تأتي بلفظة تشبه لفظة أخرى ولكن المعنى قد يكون مختلفا. هذا المثال: النبي عليه الصلاة والسلام جالس في حلقة علم، يعطي درس وحلقة علم، فأقبل ثلاثة أشخاص. شخص استكبر وأعرض، طبعا الحلقة ماذا؟ كانت ضيقة، الحلقة كانت ضيقة صغيرة، فرجل رأى فرجة صغيرة هكذا فجلس في هذه الفرجة الصغيرة، ضيق على حاله مثل ما يقولوا بالعامية، كعور نفسه وهيك ضغط على نفسه وجلس بهذه الإيش الفرجة الصغيرة. وشخص آخر دخل إلى المسجد فوجد الحلقة ممتلئة، ليس له مكان في الحلقة، واستحى أن يقول واسعوا لي يا شباب خلوني أبرك، قال فجلس خلف الحلقة وراء الرجال، عمل الحالة صف ثاني وبرك على جنب. قال وجاء رجل ثالث فنظر فإذا الحلقة مغلقة، فلم يستحي، يعني ما أجا وبرك على جنب مثل ذلك الرجل استحى، إنما ماذا فعل؟ ولم يقل وسعوا لي، إنما ماذا فعل؟ دار ظهره ومشى واستكبر وأبى واستكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم عن الثلاثة؟ من هؤلاء الثلاثة؟ وما شأن هؤلاء الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام أما أحدهم فأوى إلى الله فأوى الله إليه، أو فآواه الله، يعني هذا، أو فالتجأ إلى الله فلجأ الله إليه، يعني هذا اللي أجى وبرك بضيق على حاله وكعور نفسه وجلس وبرك في هذا المكان الضيق جدا من الحلقة، فإن الله عز وجل أقبل عليه بالثواب والأجر وأعطاه أجر طلب العلم. وأما الرجل الذي استحيا وخجل أن يقول الناس وسعوا لي وجلس خلف الحلقة، فاستحيا الله منه، أي إن الله عز وجل قد قبل منه إقباله على العلم ولا يعذبه، أي لا، وإن الله يستحي أي يعذبه. وأما الرجل الذي استكبر في أحد الروايات فاستغنى الله عنه، بمعنى إيش؟ إنه أعرض فأعرض الله عنه، أي أعرض عن طلب العلم فمنعه الله عز وجل الأجر والثواب، هذا معنى فأعرض الله عنه، أي منعه من أن يعطيه الأجر والثواب. مثال آخر في أسلوب المشاكلة تعرفونه، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الجهاد، قال له عليه الصلاة والسلام أحي والدك، يعني أبوك وأمك على قيد الحياة؟ قال نعم، أبي وأمي على قيد الحياة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، اذهب وجاهد فيهما. شو يعني جاهد فيهما؟ روح اقتلهم، روح اذبحهم؟ لا، أي روح اذهب وابذل وسعك ولك أجر المجاهد، ابذل وسعك في البر، ابذل وسعك في الإحسان إليهما ولك أجر المجاهد، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأحسن إلى والديك كما أحسن إليك ولك أجر المجاهد. طيب معنى فجاهد أي ابذل وسعك، لأن كلمة الجهاد جاية من بذل الجهد، الجهاد تعرفه هو القتال لأجل إعلاء لا إله إلا الله، القتال في سبيل الله لأجل إعلاء لا إله إلا الله، مبادئة العدو لأجل في القتال لأجل إعلاء لا إله إلا الله. طيب كيف يقول له ففيهما فجاهد؟ هنا بمعنى ابذل وسعك في طلب الأجر، ابذل وسعك في البر، يعني إذا أنت تريد الأجر، أجر الجهاد، فوالديك البر الوالدين يعدل أجر الجهاد. لكن أيها الأخ الكريم انتبه، هذا الحديث حرفه علماء السلاطين وخاصة علماء السعودية عن معناه، فصاروا يقولون، أذكر من 10 سنوات، أنه ممنوع على رجل يخرج للجهاد في العراق، وحرام على إنسان أن يخرج للجهاد في الشام، بناء على هذا الحديث، مع أن الحديث لا علاقة له. لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، معنى الكلام لما كان الجهاد فرض كفاية، كيف يعني فرض كفاية؟ لما فتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بالفتوح، ولما استقر الإسلام واستوطن وصار الإسلام في عز وفي منع، هنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. أما لما يكون الإسلام في ضعف مثل الآن، ويكون الإسلام يقتل أبناؤه ويذبح أطفاله ويستحيا نساؤه، فهذا الحديث لا ينطبق على هذا الواقع. فهذه فتوى علماء السعودية بالذات، أنه لا يجوز الجهاد في العراق ضد الأمريكان سابقا هذه الفتوى من 10 سنوات، والآن لا يجوز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين، وأنه الأفضل أن يبقى الإنسان يبر والديه، هذه فتوى خاطئة ليس لها علاقة بالموضوع. إذن أيها الأخ، نعود إلى ونلخص ما قلناه في الحلقتين السابقتين بكلمة موجزة. المشاكلة أسلوب من أساليب العرف في الكلام، أي المماثلة، المشاكلة أي المشابهة في اللفظ مع اختلاف المعنى. شاكله يعني أجعل شكله، جاء مثل شكله، جاء مثل شكله، فاللفظ واحد ولكن المعنى قد يكون مختلفا وقد يكون بمعنى واحد. وقدمنا لكم أمثلة في الحلقة الماضية عن المشاكلة في كتاب الله عز وجل، وفي هذه الحلقة عن المشاكلة في السنة النبوية. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى مع أسلوب جديد من أساليب العرب في الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.